مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
في مرصد الجهادية لهذا الأسبوع، كيف تنظر التنظيمات الجهادية لفيروس الكورونا؟ داعش في أول رد رسمي على اتفاق طالبان واشنطن يقر بهزيمة أمريكا في أفغانستان، ولكن نصر طالبان منقوص.
هل كان الملا عمر وطالبان على علم بتخطيط القاعدة لهجمات 2011؟ قال لا، إنما غدرت القاعدة ولم تحترم واجب الضيافة وتسببت في تدمير إمارة طالبان.
وفي هذه الحلقة نلتقي الأستاذ هشام النجار، الكاتب والباحث المصري وصاحب كتاب كيف تحاور متطرفا. الأستاذ النجار كان في فترة سابقة عضوا في الجماعة الإسلامية المصرية.
مرصد الجهادية.
في اليومين الأخيرين من مارس وفي دفعة واحدة، أصدرت القيادة العامة للقاعدة المركزية في أفغانستان 3 بيانات. واحد في رثاء قاسم الريمي زعيم تنظيم فرع اليمن الذي قتل في أواخر يناير وتأكد قتله في 23 فبراير وعين خلفه خالد بطرفي في 19 مارس، والثاني في رثاء أبو عياد التونسي الذي تأكد قتله وآخرين في 28 فبراير، والثالث كان في الكورونا. ولنبدأ من الآخر، من بيان الكورونا. في 21 مارس أصدرت القاعدة المركزية بياناً بعنوان السبيل لخروج البشرية من بطن الحوت، وصايا ومكاشفات بشأن وباء كورونا. أهم ما جاء في البيان هو دعوة الغرب إلى الدخول في الإسلام. تخاطب القاعدة الغرب وتعرض عليهم أن يكونوا شركاء في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. ويستند البيان في هذه الدعوة إلى اعتبار الإسلام ديناً وقائياً نظيفاً، ويتفق البيان مع جهاديين آخرين في حكمة عدم دخول أرض موبوءة أو الخروج منها. اللافت أننا لا نقرأ ما يشي بأن القاعدة ترفض إغلاق المساجد، وهو من الأمور التي لا تزال تشكل جدلاً عند كثير من منظري الجهادية. تنظيم القاعدة يعتبر أن منع صلوات الجماعة هو نذير وأمارة من أمارات غضب الجبار جل جلاله، من دون أن يتطرق إلى إغلاق المساجد. تتفق القاعدة وداعش فيما يتعلق بمسألة العزل وعدم دخول أرض موبوءة أو الخروج منها، ومسألة إغلاق المساجد فداعش لم يتطرق إليها، وكذلك يتفقان في مسألة قواعد النظافة التي نتعلمها كجزء من الوضوء للصلاة، علما أن غسل اليدين المطلوب للوقاية من الكورونا يتجاوز ماء الوضوء وحسب. لكن يختلف التنظيمان في استغلال الكورونا، فبينما القاعدة تنتهز الفرصة لدعوة الغرب إلى الإسلام، داعش يدعو أنصاره إلى استغلال انشغال الغرب بهذا الوباء لتنظيم هجمات ضده. بنفس المنطق تقريبا كتب محمد ناجي أبو اليقظان، رجل الدين الذي استقال من هيئة تحرير الشام بسبب خلاف مع الجولاني، كتب في دورية البلاغ التي يصدرها أن ثمة فرصة جديدة أمام الثورة السورية لإعادة رسم الخريطة، وذلك باستغلال الوضع الراهن بعد أن انكفأت الدول الضالعة في المسألة السورية على نفسها وانشغلت بشؤونها في ضوء مكافحة الكورونا. أبو اليقظان يدعو إلى اقتناص الفرص واستعادة زمام المبادرة. لكن في إدلب ومحيطها التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام الجولاني، تسير الأمور في اتجاه آخر. ما يسمى بحكومة الإنقاذ الذراع السياسية للهيئة أصدرت في اليومين الأخيرين من مارس تعليمات بإغلاق الأسواق والمدارس والجامعات. يوم الخميس أصدرت قراراً بإغلاق المساجد وتعليق صلوات الجماعة بما فيها الجمعة. هذا البند الأخير جدد المشاكل بين الجولاني ومعارديه التقليديين، وهم شخصيات قيادية أو دينية انشقوا أو فصلوا من الهيئة بسبب خلافات مثل محمد ناجي أبو اليقظان وطلحة المسير وعصام الخطيب. هؤلاء يعتبرون أن المرض لم يتفشى في إدلب، وأن الفتوى تقضي بعدم إغلاق المسجد والسماح بالصلاة للأصحاء فقط، ويضيفون أن حكومة الجولاني لم تتخذ إجراءات تتعلق بإغلاق صالونات الحلاقة مثلا، أو ازدحام اللاجئين في المخيمات، أو منع الدعوة إلى التجمهر يوم الجمعة على طريق الإنفور الواصل بين حلب واللاذقية احتجاجا على توغل القوات الروسية المساندة لقوات الأسد.
مرصد الجهادية.
إذن وأخيرا، نعى الظواهري الريمي الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرات العرب البيان المتأخر الصادر مساء الاثنين 30 مارس أغدق في وصف الريمي حتى عده علما من أعلام الجهاد الفتية، كما استرسل البيان في الإشادة بالزعيم الجديد للتنظيم خالد بطرفي، وقال عنه إنه يتمتع بخبرة كبيرة وحكمة وحسن تقدير وقيادة، ودعا الجميع في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى السمع والطاعة لأميرهم والالتفاف حول قيادتهم ومواصلة الجهاد. ربما كان هذا الكلام إنشائيا، لكن قد نقرأ فيه أن ليس كل تنظيم القاعدة في اليمن راض عن بطرفي، وهو رجل دين أكثر منه رجل حرب، كما أن قراره الانسحاب من المكلا في أبريل 2016 لم يلقى ترحيب كثيرين ومنهم قيادات في التنظيم. وفي نفس الساعة نشرت القاعدة المركزية بيانا يرثي أبا عياد التونسي القيادي في تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومؤسس جماعة أنصار الشريعة في تونس. البيان أسهب في استعراض سيرة أبي عياد ومآثره من دون أن يتطرق إلى الجسم الأكبر الذي ينتمي إليه، وهو تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، بخلاف بيان الرثاء الذي تلاه أبو مصعب عبد الودود دروكدال زعيم فرع القاعدة في المغرب الإسلامي في 28 فبراير، عندما قدم لأبي عياد بأنه عضو مجلس شورى التنظيم وزعيم أنصار الشريعة. كذلك قدم للقيادي الآخر الذي قتل معه وهو يحيى أبو الهمام أو جمال عكاشة عضو مجلس شورى التنظيم ونائب إياد أغالي زعيم نصرة الإسلام والمسلمين. الهجوم الفرنسي على مالي في فبراير 2019 قتل رجالا آخرين ذكرهم بيان دروكدال، لكن بيان القاعدة لم يذكر أي شخص خلاف أبي عياد.
مرصد الجهادية.
صدر العدد 228 من صحيفة تنظيم داعش الأسبوعية النبأ يوم الخميس 2 أبريل 2020. أبرز ما فيه كان الافتتاحية التي جاءت هذا الأسبوع بعنوان هزمت أمريكا ولما ينتصر الإسلام بعد، عن اتفاق طالبان وواشنطن في أفغانستان. وربما كان هذا أكثر رد رسمي من داعش على الاتفاق. منذ توقيع الاتفاق في 29 فبراير جاءت افتتاحيتان على ذكر طالبان. في العدد 224 الصادر في 5 مارس كان الحديث عن الحكومات التشاركية بين الجماعات المقاتلة مثل طالبان والحكومات المدنية، وصفت مثل هذه الجماعات بالصحوات. وفي العدد 225 الصادر في 12 مارس كان الحديث عن ربيع الجهاد في خراسان، عن هجمات التنظيم في أفغانستان في ضوء اتفاق طالبان المرتدين مع واشنطن. في هذا العدد الأخير ينتقل النقد إلى مستوى آخر، والخلاصة هي يقر داعش بأن الاتفاق يعتبر هزيمة لأمريكا. في توليفة غريبة يلمح التنظيم إلى أن الهزيمة ربما كانت قرارا من أمريكا بالانسحاب بسبب عدم قدرتها على مواجهة داعش، لكن هذه الهزيمة تعتبر نصرا منقوصا لطالبان، على اعتبار أن المهم بحسب داعش هو ليس خروج العدو بل الحكم بالشريعة. ويعتبر التنظيم أن طالبان لن يحكموا بالشريعة لأنه مطلوب منهم التوافق مع المكونات الأخرى للحكم في أفغانستان. بالنسبة للتنظيم، الانتصار على العدو شيء وانتصار الإسلامي على الكفر شيء، ويعتبرون أن التلازم بين الاثنين يصدق في حالة أنصار داعش فقط الذين إن تمكنوا من الأرض أقاموا الدين الذي به يعملون فيها، أما طالبان فقد انحرفوا عن الدين. ومعنا الأستاذ هشام النجار، الصحفي والكاتب في الأهرام المصرية والمتخصص في الجماعات المسلحة، وآخر إصداراته كان كتاب كيف تحاور متطرفا. أهلا فيك أستاذ هشام، شكرا جزيلا مرة أخرى لوجودك معنا بالبرنامج.
أهلا وسهلا، الله يخليك.
أستاذ هشام، قبل أن أسألك عن كتابك المهم واللافت كيف تحاور متطرفا، بحب أسألك عن بعض الأمور اللي عم بنشوفها حوالينا خلال هذا الأسبوع أو الأسبوعين على الساحة الجهادية. أولا أحب أن أسألك عما تتوقعه لعلاقة القاعدة مع طالبان بعد اتفاق طالبان وأمريكا، وبعد أن أثنى الظواهري من خلال بيان إن فتحنا لك فتحا مبينا أثنى على الاتفاق، أين ستذهب القاعدة؟
الحقيقة كما لو أنه شعار المرحلة، تعميم النموذج الطالباني وشيوع عدوى التفاوض مع القاعدة، وده واضح في بيان القاعدة المركزي بيهنئ طالبان، وحتى في خطاب تنصيب خالد بطرفي وبشكل أكثر وضوح في إرهاصات التفاوض مع القاعدة في مالي. ده معناه باختصار السير في ذات اللعبة الخطيرة مع الإسلام السياسي تحت وهم تحقيق الأمان والسلام للغرب مقابل تمكين الجماعات المتطرفة من حكم البلاد العرب والمسلمين. يعني خلينا نشوف المشهد بصورة أشمل. هناك أولا لعبة تبادل الأدوار بين ثلاث جماعات تكفيرية رئيسية على الساحة العالمية، مع الوضع في الاعتبار تشاركها في الأصول واختلافها في بعض التطبيقات والممارسات والتوقيتات. فالنهاردة يتقدم القاعدة ويأخذ مكان الإخوان، ويأخذ داعش مكان القاعدة في لعبة مشابهة لما كان يحدث في السابق من تفريق وهمي بين معتدل ومتطرف ومحلي وعالمي. الحاجة الثانية أنه وراء الرهان على تحييد الفصائل الجهادية والتفاوض معها وتمكينها من السلطة وصبغ الشرعية الدولية على جماعات متطرفة، يعني مآسيها وكوارثها حاضرة في المنطقة العربية، يعني كأنه أمريكا ودول أوروبا تمشي بممحاه على جهود الدول العربية اللي بتحاول أنها تقلص وتحد من مساحات التطرف والعنف في الشرق الأوسط وفي العالم، أيضا بمحاربتها لمجمل الحالة دون تجزئة وهمية. النقطة الثالثة الحقيقة والمهمة أنه لازم نعرف من يقف وراء المعادلة الجديدة. يعني بعد فزعة القاعدة عشان نمكن الإخوان في السلطة، ودي خطة استمرت من 2011 حتى إسقاط الجماعة في 2013 وما بعدها، الآن فزعة داعش عشان يحكم القاعدة. دي لعبة وراءها قوة مستفيدة نكتشفها بسهولة من مين هي الدول اللي بترعى وبتمول القاعدة، وهتستفيد جدا من تمكينها من السلطة أو على الأقل الشراكة فيها في مناطق استراتيجية في العالم، في أفغانستان، أفريقيا، في سوريا، في اليمن وغيرها. وهنا تظهر بقوة أسماء إيران وقطر وأيضا تركيا. هنا يعني أمر ينبغي التنبه له، إن القوة المستفيدة واللي بترعى المفاوضات ليكون لها نفوذ مستقبلي عبر التحكم في ملفات حساسة عابرة للحدود هي من تصنع الفزاعة الأشد تكفيرا وعنفا. يعني اللي صنع القاعدة عشان يحكم الإخوان صنع داعش عشان تحكم القاعدة. ده حصل قبل كده في ثنائية الإخوان والقاعدة، وبيحصل حاليا في ثنائية داعش والقاعدة، بمعنى ضرورة الإجابة على السؤال من وراء مساعدة داعش رغم أنه كان في حال هزيمة وانهيار ليتم نقل مقاتليه لأماكن بعيدة ويؤسس حضور قوي له في دول كثيرة، وهو لا يملك مقدرة أمنية ومعلوماتية واستخباراتية ومالية لتحقيق ذلك، فمن ساعده على ذلك في فترة قياسية؟ يعني بعد انهياره في سوريا والعراق مباشرة نجد له هذا النفوذ الواسع في أفغانستان وأفريقيا وآسيا. كيف حدث ذلك؟ الإجابة من واقع الخبرة بتكتيك العمل الدول الراعية للإرهاب والتي توظف جماعات الإسلام السياسي والجهاديين معا، أنها تصنع وتساعد الفصيلين وتمهد لهما، وفي النهاية تقدم أحدهما كمعتدل محلي ليحكم عبر التخويف من الآخر الذي سيخرج عن السيطرة إن لم نحتوي الأول، هكذا يزعمون، ونمكن له، وهكذا يجبر العالم والواقع المحلي على قبول حكم المتطرفين أو على الأقل شراكتهم في السلطة. وهذا عين ما تقوم به قطر التي ترعى مفاوضات واشنطن طالبان، وأيضا المفاوضات المتوقعة بين كيانات القاعدة في أكثر من محور لتمكين التنظيم من السلطة.
طب أستاذ، على الأرض أين سيذهب الظواهر؟ يعني بما أنه الطالبان لن بحكم الاتفاق هي مطالبة بأنها تحكم القاعدة، تسيطر على القاعدة، هل القاعدة سينتهي دورها ويبدأ دور داعش اللي بلشوا بيصوروا حالهم على أنهم الوحيدين الذين يرفعون راية الجهاد في إصداراتهم، ولا الظواهري سيذهب بالقاعدة إلى مكان آخر مثل كشمير مثلا؟
هو خارج العراق وسوريا وبعيدا عن المنطقة العربية لازم نشوف، نحكي في الثنائية، يسير داعش على خطى القاعدة في التحول لاستهداف مصالح العدو البعيد من أجل الضغط على القوى الدولية الفعالة في الشرق الأوسط وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض نفسه مجددا على ملفات المنطقة. ده داعش يتبنى أيضا لامتصاص هزائمه على الأرض نفس استراتيجية القاعدة القديمة التي اتخذت أفغانستان كساحة رئيسية للتدريب والإعداد القتالي وحضور أهم الكوادر والقادة، ومن ثم ضخ الطاقات المدربة وبعثها في جميع أنحاء العالم كما صنع تنظيم القاعدة عندما نشر كوادره الجهادية انطلاقا من أفغانستان بداية من 1990. قادة داعش أيضا يتصورون أن التنظيم لن يصنع فرق كبير بل عندما يكتفي بحرب عصابات داخل سوريا والعراق، وأنه لا غنى عنه عن التحول للعالمية زي ما كان القاعدة زمان بتدعيم نفوذه في الخارج وتنفيذ عمليات سحرية في أنحاء العالم انطلاقا من مراكز التنظيم المنتشرة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأفغانستان وذئابه المنفردة في أوروبا. يعني بنعتبر داعش استراتيجيته دلوقتي هي الموجة الثانية لعولمة الجهاد بعد الموجة الأولى اللي عملها القاعدة. المقابل بقى في القاعدة يطمع في القاعدة بقى يحكم أنه يعني بحكم التعايش في نموذج أفغانستان والقاعدة المركزي اللي حضرتك سألت عنه والقرب من النموذج الطالباني في جني ثمار التحولات على الساحة الأفغانية، وكما شارك أنه يعني بيقول أنه كما شارك في القتال والحروب الميدانية عايز يقتسم كعكة الغنائم بعد أن تحولت طالبان إلى دولة ظل منذ الإصلاحات اللي أجراها على منهجها وأساليبها الملة أخطر محمد منصور زعيم الحركة السابق الذي قتل في غارة بطائرة بدون طيار في 2016، وهي في طريقها الآن لأن تصبح دولة سلطة تغنم بالسياسة ما لم تغنمه بالحرب. ده المتغير الأساسي إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من معادلات الصراع، نقطة تحول ملهمة فعلا لقادة القاعدة ومنظريها في اتجاه رفع معنوياتهم والترويج لملحمة جهادية جديدة شبيهة بالانتصار على الاتحاد السوفيتي السابق بغرض التأسيس لبعث جهادي أو قاعدي جديد يجمع شتاتهم وينتشلهم من هزائمهم وانقسامتهم. ده واضح في الحفاوة اللي أدوها بالحدث كله على طريقته. يعني عاصم عبد المجيد أحد قيادة الجماعة الإسلامية المصرية، أبو محمد المقدسي أحد أهم منظري القاعدة، وضعوا طالبان في تصريحاتهم الأخيرة كإلهام لباقي الحركات الجهادية، كونها لم تنتزع الاعتراف الدولي بها وتفرض نفسها كطرف قوي داخليا وخارجيا إلا عبر التزامها بالخط الجهادي. جميع قادة القاعدة المركز والأفرع يسعون لتوظيف الحدث لصالحه كما كل حسب وضعه. الظواهري يريد الحفاظ على ملاذه الآمن وإنه يستظل بجناح الطالبان في السلطة. أظن إن القاعدة المركزي لأنه في أضعف حالاته حاليا وفروعه بتستقل عنه وتصنع تجارب محلية وتغازل أمريكا، يبحث هو الآخر عن حكم محلي في حضن طالبان. أيضا خالد بطرفي في اليمن يمسك العصا من المنتصف، فهو رغم تحريضه في خطابه الأخير، خطاب تنصيبه، رغم تحريضه على أمريكا، وده عشان الانقسامات داخل القاعدة في اليمن وعلى خلفية الاتهامات ضد بطرفي بأنه جاسوس أسهم في قتل خلفه قاسم الريمي بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، لكنه في نفس الوقت في نفس الخطاب التنصيب بيبايع الظواهري التابع لطالبان وبيبارك لطالبان في رسالة ضمنية بأنه على استعداد يعني أن يحزو هذا الحزو. فهو هنا أرسل رسائل في اتجاهات متناقضة، يحاول ببعضها إخماد الخلافات داخل تنظيمه ووقف الهجوم ضده، وبأخرى يلمح لأنه من الممكن أن يسير على نهج القاعدة وطالبان ويعقد يعني تسوية تبعده عن الاستهداف الأمريكي مقابل تمكينه من سلطة محلية. العجيب من ردود الأفعال هو استحضار اسم الملة محمد عمر، طبعا لأنه رمز للعلاقة القوية بين طالبان والقاعدة. لكن في هذا السياق أبو محمد المقدسي زعم أن الملة عمر كان يعلم بهجمات 11 من سبتمبر قبل وقوعه. ده غريب فعلا، لأني سألت صديقي ناجح، الدكتور ناجح إبراهيم، وهو مفكر وأحد القادة المؤسسين للجماعة الإسلامية المصرية وواحد من قادوا المراجعات الفكرية وأحد أهم منظري فكر المراجعات، وقد اشتركنا سويا في تأليف كتاب عن داعش في عام 2014 بعنوان داعش السكين الذي يذبح الإسلام. سألته ذات مرة هل كان الملا عمر وطالبان على علم بتخطيط القاعدة لهجمات 2011؟ قال لا، إنما غدرت القاعدة ولم تحترم واجب الضيافة وتسببت في تدمير إمارة طالبان. طبعا بجانب استثمار مركز وفروع القاعدة في اليمن وسوريا وما يقوم به الجولاني أيضا من تقديم نفسه لأمريكا والغرب كشرطي ضد كل من يتبنى الجهاد العالمي لكي يحظى أيضا هو الآخر باعتراف دولي بسلطته المحلية على إدلب، تمهد أيضا هذه التطورات لتمكين الجهاديين في أفريقيا من استثمار اتفاق واشنطن وحركة طالبان.
الحقيقة العلاقات متشابكة لدرجة أحيانا الواحد بيشعر بالضياع وهو يحاول أن يتابعها. لكن أحب الآن أن أنتقل إلى كتابك كيف تحاور متطرفا. هذا عنوان كتير كبير أستاذ هشام، كيف تحاور متطرفا؟
الكتاب ينقسم لثلاث محاور، الأول تربوي والثاني فكري والثالث سياسي، وأظن أنه أول معالجة تستوعب هذه الأبعاد الثلاثة لمكافحة الفكر المتطرف، سواء مغذياته التربوية أو أصوله الفكرية بجانب مزاعمه ورواياته السياسية المخادعة اللي بيقلب بها كثير من الحقائق. كنت ولا زلت على يقين بأن الشخص لا يتحول إلى متطرف فجأة بين عشية وضحاها، إن يعني هناك أنماط وسلوكيات تربوية نشأ عليها منذ صغره سواء في البيت أو المدرسة تكبر فيه يوما بعد يوم إلى أن تتلاقى مع التأثير الخارجي ويتعرض في شبابه أو مراهقته لمحاولة استقطابه وتجنيده لجماعة سلفية أو إخوانية أو جهادية إلى آخره. عندها يكون مهيئ للانضمام لجماعة سرية تكفيرية.
نعم أستاذ هشام، السؤال اللي المحوري بعتقد هو أنه لأي درجة الكتاب قائم على تجربة شخصية؟
الحقيقة هذا الكتاب تحديدا وخاصة الجزء الثاني منه والمتعلق بالحوارات الفكرية وأيضا الثالث المتعلق بالحوارات السياسية مبنية على تجربة حية لي، فقد يعني دخلت في حوارات كثيرة مع قادة وأعضاء هذه الجماعات الجهادية سواء في مصر، خاصة عندما شاركت صديقي الدكتور ناجح إبراهيم الإشراف على ما يعتبر أول نافذة على الإنترنت لمجموعته الإصلاحية بعد خروجهم من السجن وبعد مبادرة وقف العنف والمراجعات الفكرية اللي طرحوها، وبعد عودتي من لبنان حيث كنت مشرفا ثقافيا في فترة من الفترات على هذا الموقع على الإنترنت، وكان هو الدكتور نجح مشرفا عاما حتى عام 2012 ميلادية تقريبا.
أستاذ نحن بس نذكر أنه الأستاذ ناجح إبراهيم هو مؤسس الجماعة الإسلامية في مصر.
نعم، أحد قيادتها التاريخيين وأحد مؤسسيها فعلا. خضنا سجالات فكرية في مختلف القضايا الفكرية والسياسية مع قادة هذه الجماعة وغيرها ممن يمثلون الخط الجهادي وفكر القاعدة داخل الجماعة، لأن حضرتك تعرفي أن الجماعة انقسمت قسمين، قسم يتبنى الخط الجهادي وهم بعد ذلك هربوا إلى تركيا وغيرها، ومنهم إصلاحيين مثل الدكتور نجح إبراهيم وكرم زهدي وغيرهم. لكن الحوار صار أشد وأكثر حدة وشدة وتميز بالشراسة من جهتهم طبعا أثناء نشاط الحزبي كمتحدث باسم حزب البناء والتنمية في هذه الفترة. والحقيقة أنني قابلت هذا الدور لأنني ظننت ظنا واهما أنهم تغيروا وأنهم سيمارسون السياسة بآلياتها بعيدا عن خلطها بالدين وبعيدا عن الجانب التنظيمي، لكن اكتشفت أنهم يوظفون اسمي دون أي تغيير منهم ناحية الإصلاح والتطور، وذلك حتى إعلان استقالتي عام 2013. وأثبتت الأحداث أن ما عرضته عليهم فكريا وسياسيا هو الصواب، وهو ما كان ينبغي عليهم فعله، سواء الخط السياسي الذي عرضته عليهم في الخطة أو المبادرة التي كانت من 14 بندا وهي منشورة في حينها على المواقع وفي الصحف، والبرنامج الذي عرضته على الدكتور عصام دربالة الذي كان رئيسا لمجلس شورى الجماعة رحمه الله، والبرنامج الثقافي الذي طلبه هو مني طلب وضعه، لكن لم يعملوا بأي منهما. كذلك أيضا أبني على الحوارات التي خطوها خارج مصر خاصة في إندونيسيا على مدار 4 سنوات مع قادة الجماعات وأعضائها، ونتج عنها وفق بيانات رسمية نتائج جيدة في عودة نسبة كبيرة منهم إلى الفهم الصحيح للدين والواقع. الحقيقة ما يميز هذا الكتاب الأخير كيف تحاور متطرفا أنه ليس معالجة تقليدية للقضايا والإشكاليات، لكنه ردود على عشرات الشبهات والأسئلة التي وجهت إلي في إندونيسيا أثناء الحوارات من قادة هذه الجماعات بصحبة الدكتور.